بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل عمار بن ياسر، القسم الرابع والأخير. حضرات المستمعين، السلام عليكم. عمار هو ذلك الصحابي الذي أصبح حدا فاصلا بين الخير والشر، بين الحق والباطل. إنه البطل المجاهد في ساحة الجهاد، والمتقي الورع بين يدي العقيدة. ربط حاضرها بماضيها، وطرز سلسلتها الزمنية بكل ما شرفها.
مالك، مالك،
لبيك يا أبا اليقظان.
أمير المؤمنين يبلغك سلامه ويقول: مر أصحابك أن يأخذوا حاجتهم من الماء، وافسحوا لهم ليتزودوا منه، فلقد أضر بالقوم العطش.
ماذا أسمع يا أبا اليقظان؟ ماذا أسمع؟ إنهم حرمونا منه وما تركوه إلا بعد قتالهم، حتى كشفناهم. أنتركه لهم هكذا؟
هذا أمر مولانا أمير المؤمنين.
نفسي فداه يا أبا اليقظان، بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين. ما أرأف قلبك وما أقسى قلوب أعدائك.
يا قوم
لبيك يا مالك
يا قوم لبيك. خذوا حاجتكم من الماء ولننطلق إلى ذلك الجانب.
ماذا تقول يا مالك؟ عجبا، أنفسح لهم الطريق؟
نعم هكذا الأمر.
عجبا.
ترى من هذا الفارس المنثم القادم إلينا من طرف الشام؟ ماذا وراءه؟
يا قوم يا قوم، من يدلني على أبي نوح الحميري؟
قد وجدته.
هذا هو أنا. احسر لثامك عن وجهك، ماذا تريد منه؟ هذا أنت يا ذا الكلاع الحميري؟
تغير حالك يا ابن العم.
ماذا تريد؟
أنا ابن عمك.
إنك من أعوان معاوية، تكلم ماذا تريد.
يا أبا نوح، سر معي حتى نخرج من هذه الصفوف، فإن لي إليك حاجة.
لا تذهب معه يا أبا نوح، لربما يريد الغدر بك.
لا تقلق علي يا مالك، لا يقدر على ذلك، فإنه من رحمي. اتبعني يا ذا الكلاع، اتبعني إلى تلك الشجرة. ماذا تريد يا ذا الكلاع؟
يا ابن العم، أريد أن أسألك عن أمر فيكم تمارينا فيه.
ما هو هذا الأمر؟
حدثنا عمرو بن العاص قديما عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب، وقد أعاده علينا الآن، إنه يزعم أنه سمع رسول الله قال: يلتقي أهل الشام وأهل العراق.
نعم.
والحق مع الكتيبة التي فيها عمار بن ياسر، وإن إمامها على هدى.
نعم والله، إنه لفينا.
أحقا هو معكم؟
نعم يا ذا الكلاع، وهل عرفتني كاذبا؟
أبدا يا أبا نوح، أبدا. نشدتك الله، أجد هو في قتالنا؟
نعم ورب الكعبة، لهو أشد على قتالكم مني، ولوددت أنكم خلق واحد فذبحته وبدأت بك قبلهم.
ويحك يا أبا نوح، على ما تمنى ذلك وأنا ابن عمك؟ فوالله ما قطعتك فيما بيني وبينك، إن رحمك لقريبة، وما يسرني أن أقتلك.
اسمع يا ذا الكلاع، إن الله قطع بالإسلام أرحاما قريبة لكفرها، ووصل به أرحاما متباعدة بإيمانها، وإنني أقاتلك وأصحابك لأن على الحق وأنتم على الباطل.
يا أبا نوح، هل تستطيع أن تأتي معي إلى صف أهل الشام، وسأكون لك جارا منهم حتى تلقى عمرو بن العاص فتخبره بحال عمار وما نوى عليه لقتالنا، لعل الصلح يتم على يديك.
كلا، إنك مع قوم شيمتهم الغدر، وإن لم ترد الغدر أنت أغدروك، والموت أحب إلي من أن أدخل على معاوية.
أتوسل إليك أرجوك، فأنا لك بما قلت زعيم، صدقني.
اللهم إنك ترى وتسمع ما أعطاني ذو الكلاع من عهد، وأنت أعلم ما في نفسي، فاعصمني واختر لي وانصرني وادفع عني.
بوركت يا أبا نوح، فمن يدري، لعل الله يحقن الدماء بسببك. هيا بنا.
Thank you.
يا أبا عبد الله،
ماذا يا ذا الكلاع؟
هل لك في رجل ناصح لبيب مشفق يخبرك عن عمار بن ياسر ولا يكذبك القول؟
ومن هو يا ذا الكلاع؟
هذا ابن عمي أبو نوح.
أبو نوح
من أهل الكوفة يا ابن العاص.
نعم نعم، يبدو عليك سيماء أبي تراب يا أبا نوح.
بل علي سيماء محمد وأصحابه، وعليك وعلى صاحبك سيماء أبي جهل وفرعون.
لا أرى هذا الكذاب اللئيم يسبنا بين أظهرنا وعليه سيماء أبي تراب.
أقسم بالله العظيم لئن بسطت يدك إليه يا أبا الأعور لأحطمن أنفك بالسيف هذا. اسمعوا جميعا، أبو نوح هو ابن عمي وجاري، وعقدت له ذمتي وجئت به إليكم ليخبركم عما تماريتم فيه.
يا أبا نوح يا أبا نوح، أذكرك الله إلا ما صدقتنا ولم تكذبنا، أفيكم عمار بن ياسر؟
ما أنا مخبرك حتى تخبرني يا ابن العاص.
سل يا أبا نوح سل.
لما تسأل عنه بالذات ومعنا من أصحاب محمد صلوات الله عليه وآله عدة غيره، وكلهم جاد على قتالكم.
إني سمعت رسول الله يقول إن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأنه ليس لعمار أن يفارق الحق، ولن تأكل النار من عمار شيئا يوم القيامة.
لا إله إلا الله، والله أكبر، والله إنه لفينا عمار، والله إنه لفينا، وإنه جاد على قتالكم. ولقد حدثني يوم الجمل عندما وجدني مضطربا، قال لي سنظهر على أهل البصرة، ذلك أن الرسول صلوات الله عليه وآله أسره بذلك. ولقد قال لي أمس إنكم لو ضربتمونا حتى تبلغوا بنا سعفات هجر فإنا على الحق وإنكم على الباطل، وإن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
حسنا حسنا يا أبا نوح حسنا، هل تستطيع أن تجمع بيني وبينه؟
نعم ولم لا.
إذن هيا بنا.
تكلم يا ابن العاص.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن...
أسكت يا ابن العاص أسكت، فلقد تركتها أنت وأنا أحق بها منك.
ماذا تقول؟
فإن شئت كانت خصومة فيدفع حقنا باطلك، وإن شئت كانت خطبة فنحن أعلم بفصل الخطاب منك، وإن شئت أخبرتك بكلمة تفصل بيننا وبينك وتكفرك قبل القيام وتشهد بها على نفسك، ولا تستطيع أن تكذبني فيها.
يا أبا اليقظان يا أبا اليقظان، ليس لهذا جئت، إنما جئت لأني رأيتك أطوع أهل هذا العسكر فيهم. أذكرك الله، إلا كففت سلاحهم وحقنت دماءهم وحرصت على ذلك فعلام تقاتلون؟ أولسنا نعبد إلها واحدا ونصلي إلى قبلتكم وندعو دعوتكم ونقرأ كتابكم ونؤمن بنبيكم؟
الحمد لله الذي أخرجها من فيك. نعم إنها لي ولأصحابي.
ماذا؟
القبلة والدين وعباد الرحمن والنبي والكتاب من دونك ودون أصحابك. الحمد لله الذي قررك لنا بذلك وجعلك ضالا مضلا أعمى. وسأخبرك يا ابن العاص، سأخبرك بما أقاتلك عليه وأصحابك. إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أقاتل الناكثين ولقد فعلت، وأمرني أن أقاتل القاسطين وهم أنتم. وأما المارقون فلست أدري هل سأدركهم أم لا. متى يدخل الإيمان قلبك يا عمرو؟ تبا لك، أولست تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. قالها في يوم الغدير أم لم يقل؟
يا عمار لما تشتمني يا أبا اليقظان؟ ها؟ وأني لست أشتمك.
وبما تشتمني؟ أتستطيع أن تقول أني عصيت الله ورسوله يوما؟
إن فيك يا أبا اليقظان لمساوئ سوى ذلك.
إن الكريم من أكرمه الله. كنت وضيعا فرفعني الله، ومملوكا فأعتقني الله، وضعيفا فقواني الله، وفقيرا فأغناني الله.
حسنا يا أبا اليقظان، حسنا. قل لي، ما ترى في قتل عثمان؟
فتح لكم به باب كل سوء.
ماذا؟
ما أنت وعثمان؟
علي قتله.
بل الله رب علي قتله. حقك عاق أيها المفتري. كيف تجرؤ على قول ذلك؟ ألا تخشى الله؟ كيف ستجيبه يوم القيامة؟
قيامة ماذا تقول يا أبا اليقظان؟ ألا تسمعون يا قوم؟ قد اعترف بقتل إمامكم.
قد قالها فرعون من قبلك لقومه، ألا تسمعون؟
هيا بنا يا أصحابي، هيا، لا فائدة من ابن سمية، هيا بنا.
اذهب يا ابن النابغة، اذهب، لقد أكن الله على قلبك فهو أصم. اذهب.
أفسدت علي الأمر يا عمرو.
وكيف يا أبا يزيد، وكيف؟ ألم تطلب مني فعل شيء لأحول دون القتال؟ أليس
بهذه البساطة أيها المغفل.
ماذا؟
يحسدني الناس بك وأنت لاحق لاحظ.
لاحق لاحظ
منك يا ابن النابغة. هلكت العرب إن حركتهم خفة العبد الأسود هذا.
أتقصد عمارا؟
ماذا تعني أتقصد عمارا؟ تقصد عمارا؟ نعم أقصده.
والله يا أبا يزيد، لطالما سمعت رسول الله يثني عليه.
أزب عن هذا يا عمرو، أزب، هيا أزب.
وحمي الوطيس، وخرجت الخيول تعدو، واصطفت بعضها لبعض، وزحف الجيشان.
راية من هذه يا مالك؟
إنها راية عمرو بن العاص يا أبا اليقظان.
والله إنها لراية قد قاتلتها ثلاث مرات.
الله أكبر.
أكبر. وما هذه بأرشدهن؟
الله أكبر،
الله أكبر. نحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، أو يرجع الحق إلى سبيله.
أحسنت يا عمار، أحسنت.
تحرك أيها الفرس، انطلق.
بوركت.
يا هاشم ابن عتبة،
لبيك يا أبا الإخوان.
احمل، احمل فداك أبي وأمي.
يرحمك الله يا أبا الإخوان، إنك رجل تأخذك خفة في الحرب، وإني إنما أزحف باللواء زحفا، أرجو أن أنال بذلك حاجتي، وإن خففت لم آمن من الهلك.
بارك الله بك يا أخي، بارك الله بك. يا هاشم، يا هاشم، أرى تلك الكتيبة قد اقتربت منك، سأشغلهم عنك.
بورك يمينك، بورك يمينك.
الله أكبر، كلا ورب البيت لا أبرح أجي حتى أموت أو أرى ما أشتهي، لا أفتأ الدهر أحامي عن علي صهر الرسول ذي الأمانات الوفي، ينصرنا رب السماوات العلي ويقطع الهام بحد المشرفي، يمنحنا النصر على من يبتغي ظلما علينا جاهدا ما يأتلي. الله أكبر.
فضرب أهل الشام حتى اضطرهم إلى الفرار، استرجع مع نفسه وعاد إلى موقعه وقد أحس بالعطش، فأتته امرأة طويلة ومعها إداوة فيها ضياح من لبن، شربه وما أن أتمه إلا وسمع هاشم.
انتبه يا أبا اليقظان، انتبه، أرى القوم قاصديك.
الجنة تحت الأسنة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر، فإنا على الحق وإنهم على الباطل. الله أكبر.
يا أبا العادية،
ماذا هناك يا ابن حو السكسكي؟
انظر، ذلك هو الفتنة، هلم إلي، اقترب يا أبا العادية.
من تقصد يا ابن السكسكي؟
إنه عمار بن ياسر.
أخزيت، أخسيت، هل جننت يا رجل؟ ألي مثل عمار تقول فتنة؟
نعم،
إن أهل الشام يتمنون أن يكون معهم.
اسمع يا أبا العدي، طعناتك ليس لها مثيل، لا أريد منك سوى طعنة واحدة، واترك الباقي لي، سأتمه بنفسي.
أقتله أيها المعتوه؟
بل نقتله ونريح أميرنا معاوية بن أبي سفيان.
ماذا؟ هل عهد إليك عهدا؟
نعم، وعدني بجائزة ثمينة، وأخبرته أنك ستشاركني فوافق.
ماذا يريد بذلك؟
يريد معاوية أن يشيع أن أصحاب علي هم الذين قتلوه، ويصبحوا هم الفئة الباغية.
يا له من خبيث. وما هي جائزته يا ابن السكسكي؟
ستفرحك كثيرا. عجل يا ابن العادية، عجل ولا تضيع الوقت، فلربما يفوتنا قتله.
حسنا حسنا، سأطعنه لك
وأنا سأحتز رأسه. هيا بنا،
هيا
هيا
هيا.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الرجال، أبلغوا عليا سلامي.
واستشهد الصحابي الجليل عمار، هذا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله: عمار مع الحق والحق معه، يدور عمار مع الحق أينما دار. وكان عمار قد أوصى بأن لا يغسل عنه الدماء، وأن يدفنوه بثيابه، فإنه مخاصم. وعندما وصل إليه علي أمير المؤمنين عليه السلام بكى عليه، ثم صلى عليه ودفنه، وقد رثاه الأنصاري بأبيات:
يا للرجال لعين دمعها جارية، قد هاج حزني أبو اليقظان عمار. أهوى إليه أبو حواء فوارسه، يدعو السكون وللجيشين إعصار. فاختل صدر أبي اليقظان معترضا، للرمح قد وجبت فينا له النار. قال النبي له: تقتلك شرذمة سيطت لحومهم بالبغي فجار. فاليوم يعرف أهل الشام أنهم أصحاب تلك، وفيها النار والعار.
هكذا مررنا على نبذة من سيرة الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه. حتى الملتقى وعظيم آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
شيقولوا ما جبت عذري، انا ادري انا ادري انا ادري انا ادري ذنوبي خلصت عمري، انا ادري انا ادري وإلهي بكل شي هام يدري. غدا لو ربي سمي ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي سمي ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عندك النفس شميته، ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليتا. غدا لو ناس عافتني وحتى من اللي جابتني، غدا لو ناس عافتني وحتى من اللي جابتني، أظل محتار في أمري، شفيد الدمع لا يجري. أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شي هام يدري. غدا لو ربي سمي ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي سمي ومن يبدي يحاسبني، شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته، ما حس قلبي جن عدو حسيته، لا جان بيد بصدري ما خليته. يا ربي قلبي تعبني، وعنك دوم يبعدني، يا ربي قلبي تعبني تعبني، عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري. أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري. أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني. غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني شقول وما جبت عذري. أنا أدري أنا أدري.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 12 باب كيف أجابوا وهم ذر. قلنا أن الله سبحانه وتعالى امتحن الخلائق في عالم الذر قبل عالمنا هذا. وكيف تم الامتحان في عالم الذر وكانوا هم وجودات صغيرة؟ في روايات مفصلة عن عالم الذر، في عوالم أخرى أنهم كانوا قبل عالم الذر في عالم الأظلة، يعني أجسام نورانية شفافة. هذه مراحل من وجود الإنسان، كيف تم امتحان البشر فيها؟ واحد يسأل أبو بصير، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قلت له كيف أجابوا وهم ذر؟ مدام ذر صغير كيف أجابوا؟ قال جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه، يعني في الميثاق. هذا المخلوق الصغير يمكن أن يكون مجهز بحواس وبعقل وبإدراك وبإرادة وباختيار، مجهز مثل الكائن الكبير الإنسان. الآن نحن نعرف أمام الكشوف العلمية، نعرف أن النملة هي عوالم ليست عالم واحد. فإذا صغر الحجم وكبر الحجم هذا لا يكون مانعا من الامتحان. وعندما يعبر الله عز وجل في كتابه أنه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أخذهم النص الحديث يقول وهم ذر. كيف تم الامتحان لهذا الذر؟ في رواية أنه نشرهم في الجو وكانوا ذرا، بعضها يضيء أكثر من بعض، بعضها أكبر نسبيا من بعض، فعلى حسب درجة عمله، لعل هذا النشر بعد الامتحان. كيف تم الامتحان في تلك العوالم؟ الإمام الصادق عليه السلام قال جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوا، يعني اكتفى ما اكتفى به في نص آخر. إذن خلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في مراحل متعددة من وجوده. المرحلة الصعبة هي وجوده هنا، والذي هو نتيجة اختياره في المراحل السابقة. ويمكن أن نقول أنه ما نعرفه نحن من مراحل وجود الإنسان هو ولادته من أبويه من رحم أمه، ولادته من بدنه، ولادته في البعث يوم القيامة. هذه المولادات ثلاثة مراحل ثلاثة نعرفها من وجود الإنسان، كشف الله عز وجل عن مراحل أخرى قبلها. أيضا في نفس الصفحة من المجلد الثاني من الكافي، باب فطرة الخلق على التوحيد، في حديث صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: ما معنى فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ أي شيء هذه الفطرة؟ قال: التوحيد، يعني معرفة الله ومعرفة أنه واحد. أيضا حديث آخر قال: هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال: ألست بربكم. قال: فطرهم جميعا على التوحيد. كذلك في حديث سألته عن قول الله عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به، قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: فطرهم على المعرفة. قال زرارة: وسألته عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية: قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذر، فعرفهم وأراهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة، يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه. وكذلك قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن عندنا نحن الفطرة تعني معرفة الله عز وجل وتوحيده، هذا أمر مغروز في عمق الإنسان، في فطرة الإنسان. يعني لو أن طفلا جعلناه أبعدناه عن المجتمع وعاش في غابة ونشأ في غابة وكبر، هذا بفطرته يعرف أنه هذه الشجرة وهذه الغابة وهذه السماء وهذه الشمس والقمر لها خالق واحد، يعرف ربه أنه هو الذي خلقه وخلق الكون، ويعرف أنه واحد وليس متعددا. هذه هي الفطرة. في الواقع لولا الفطرة لما استقامت الحياة على الأرض، لما عرف أحد ربه، بل لولا الفطرة البشرية لأكل الناس بعضهم بعضا أكثر من هذا. ولولا الفطرة وما فيها من مجموعة معلومات بديهية للإنسان لما استطاع الإنسان أن يكسب علما. نستطيع أن نقول أن رأس مال الإنسان في معرفته ومسار سلوكه هو عقيدته بربه وبتوحيد ربه، ومن هذه العقيدة تتفرع كل فروع الهداية. كذلك رأس مال الإنسان في معارفه مجموعة البديهيات، مجموعة البديهيات: قانون العلية، هذا حتى عند الطفل، قانون التناقض، وأنه لا يمكن الطفل إذا أخذت من يده شيئا ما يبحث عن ذلك الشيء في يده، يعرف أنه لا يمكن أن يكون غير موجود وموجود في آن واحد. العلية والتناقض والكل أكبر من الجزء، مجموعة رأس مال المعرفة البشرية. هذا الرأس مال منه ينطلق فيكسب معلومات أخرى. لولا البديهيات لما أمكن الإنسان أن يعرف، لولا معرفة ربه وتوحيده لما استطاع الإنسان أن يهتدي. هذه رحمة الله بهذا الكائن الإنسان، جعل في عمق فطرته، يعني طبيعيا من أي بلد كان، من أي قوم كان، من أي فئة كان، في أي ظروف عاش، هو يعرف ربه ويعرف أصول المعارف الإنسانية التي يشترك فيها الجميع، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا حول أهمية الصلاة في الحرم الحسيني وما فيها من الدروس المعنوية والروحية، وكذلك ما فيها من أبعاد تربوية وسلوكية. وقد ذكرنا سابقا درس الارتباط بالله تعالى، وفي هذه الحلقة سوف نذكر بعض الشواهد المهمة على الارتباط بالله في حركة الحسين عليه السلام من باب التذكير ليس إلا، وإلا فإن هذا الموضوع لا يحتاج إلى دليل. نلاحظ مثلا كيف أن الإمام الحسين عليه السلام وهو في ذلك الموقف الدموي الرهيب وفي تلك الأشلاء المقطعة والدماء المراقة وبين قعقعة السلاح وصهيل الخيول واستعار نار المعركة، كيف أنه يصف أصحابه ليؤدي فيهم الصلاة جماعة. هذا العمل بحد ذاته لا يمكن أن يقاس إلا بمقياس الارتباط بالله تعالى، ولا ينطبق عليه أي من الموازين سوى الارتباط بالله وخشيته والخشوع أمام قدرته وأمره. لم تكن الصلاة في ذلك اليوم وفي تلك الساعة عملا عسكريا، بل إنها تخالف الميزان العسكري والمقياس العسكري. القتال مستعر والقائد يقف عن القتال ليؤدي الصلاة، كذلك لا يمكن أن يكون عملا سياسيا في هذه المرحلة، لأن المرحلة السياسية والمفاوضات انتهت بنشوب المعركة، ولا أمل إطلاقا في رجوع هؤلاء إلى صوابهم إن كان عندهم صواب. هذه الصلاة لم تكن إلا استجابة لنداء الله تعالى، وبناء على ذلك فلا يمكن للمسلم بعدئذ أن يقبل لنفسه أي عذر في التهاون في صلاته، فليس هناك موقف أصعب من القتال والقتل في ذلك اليوم. لكن أبا عبد الله عليه السلام أوقف القتال وتوجه للصلاة. هذه المفردة ينبغي أن يستوحيها المصلي في حرم الحسين عليه السلام، وأن يتفكر فيها ويتأملها ويتعلم منها ما يشاء من الدروس والعبر. هناك شاهد آخر وهو أدعية الإمام الحسين عليه السلام وصلاته وقراءته القرآن قبل المعركة وأثناءها وحتى الرمق الأخير. يقول المؤرخون والمحدثون: لما أصبحت الخيل تقبل على الحسين عليه السلام رفع يديه وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. كذلك في دعائه عليه السلام في اللحظات الأخيرة عندما قال: اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء العظيم الذي يجسد منتهى الارتباط بالله تعالى وقمة الخشوع والخضوع له سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أيها الكرام، ونحن بإذن الله تعالى نجدد لقاءنا الأسبوعي مع حضرتكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. ودائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، ونحرص للحفاظ عليها بعونه تعالى. اليوم أيضا وفي هذا اللقاء نتناول موضوعا صحيا آخر. موضوعنا هو جرثومة المعدة، الأسباب والعلاج. وستكون معنا عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران. وموقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. أعزائنا الأفاضل، قبل أن يكون لنا لقاء مع ضيفتنا لهذه الحلقة، نأخذ فكرة حول موضوع جرثومة المعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جرثومة المعدة من الأمراض المنتشرة حاليا بسبب عوامل مختلفة، حيث تؤثر جرثومة المعدة على حياة الفرد بشكل كبير بسبب الألم الذي تسببه، ويحتاج الشخص إلى المواظبة على العلاج لينتهي الألم ويشعر بالتحسن ويبدأ في الاستمتاع بحياته من جديد. تكون جرثومة المعدة في بعض الحالات موجودة داخل جسم الإنسان، ولكنها لم تهاجم جدار المعدة، فلا يظهر على المريض أعراض إلا في وقت متأخر عندما تبدأ في مواجهة المعدة. فنصف سكان الأرض تقريبا مصابون بالتهاب البكتيريا الحلزونية التي تدعى جرثومة المعدة أو الجرثومة الهضمية، الأمر الذي جعل البكتيريا الحلزونية بيلوري البكتيريا الأكثر انتشارا في العالم، وقد أدرجتها منظمة الصحة العالمية على أنها بكتيريا مسرطنة أو أحد مسببات سرطان المعدة. وقد تنتقل بكتيريا بيلوري الحلزونية من شخص لآخر عن طريق تلوث فموي برازي، أي تلوث بالبراز ينتقل إلى الفم من خلال الطعام أو الأيدي الغير نظيفة. كما من الممكن أن تنتقل عن طريق تناول الخضار والفواكه التي لم يتم غسلها جيدا، أو نتيجة استقرار البكتيريا في إمدادات المياه. من الممكن إصابة أي شخص بالقرحة الهضمية وفي أي عمر، حتى في مراحل الطفولة، إلا أنها أكثر حدوثا في البالغين في منتصف أعمارهم، ونسبة الإصابة بها عند الذكور هي نفسها عند الإناث. تختلف أعراض القرحة الهضمية حسب موقع القرح، فيما إذا كان في المعدة أو في الاثني عشري، وحسب عمر المريض، فقليلا ما يشعر كبار السن بأي أعراض.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. ننتقل إلى ضيفتنا الكريمة لهذا اللقاء مستمعينا الكرام. ضيفتنا هي الدكتورة سهير أحمد من العاصمة طهران. دكتورة سهير، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك معنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
طيب دكتورة، اليوم حديثنا حول جرثومة المعدة. أكيد هناك أسباب عديدة تؤدي للإصابة بهذه الحالة المرضية، وهل هي معدية؟ ولدينا أسئلة كثيرة في هذا المضمار.
إن شاء الله سنكون بخدمتكم.
حياكم الله. نعم تفضل.
جرثومة المعدة هي جرثومة حلزونية تعيش في جدار المعدة، وهي شائعة جدا مع الأسف ومعدية.
نعم.
أيضا شيوعها أكثر أحيان يكون في الدول النامية والمناطق المزدحمة، أو في المجتمعات اللي تكون مستوى الاقتصادي فيها ضعيف، فيسبب عدد كبير من الناس يجتمعون حول مائدة الطعام، ويكون النظافة متدنية في هذه الأماكن. أو في المؤسسات اللي تحتوي على عدد كبير من الناس اللي قد يتشاركون الطعام، مثل دول رعاية المسنين أو دول رعاية الأيتام، أو حتى أحيانا ممكن المدارس والمنازل الداخلية اللي تحوي يعني لطلاب الجامعات.
نعم.
بسبب أنه الجرثومة مؤدية وتنتقل عن طريق الفم وعن طريق الغذاء الغير نظيف.
نعم.
عن طريق المياه الغير نظيف، أو حتى عن طريق الأواني واللعاب إذا تشاركوا بالأواني واستخدموا الوسائل الشخصية، أو من نفس الأكل قد يستخدم، تسبب انتقال هذه الجرثومة من المصاب إلى أشخاص آخرين.
نعم.
ولهذا نجدها يعني موجودة بكثرة في المجتمع، وأغلب الأحيان تكون بدون علائم، ولكن يعني متاحة ومتوفرة جدا عند الناس. وتكون شيوعها مع ارتفاع العمر، يزداد شيوع هذه المسألة، يعني العمر كلما زاد من 20 فما فوق ترتفع نسبة الإصابة واحتمالية الإصابة. ولهذا 10% من الأشخاص تحت سن 30 يكونون مصابين، و 60% من الأشخاص فوق 60 أيضا يكونون مصابين.
نعم. إذن كما أشرتي عامل العمر عامل مهم في الإصابة. طيب دكتورة، ما هي العلامات، علامات الإصابة؟ يعني كيف يشعر وكيف يتم التشخيص بالأحرى الإصابة؟
هي جرثومة المعدة مع الأسف سبب رئيسي لأمراض ومشاكل المعدة، وأحدى مشاكل المعدة يعني المتداولة جدا ومن أخف الأمراض الموجودة ولكن متداولة وبكثرة.
نعم.
هي الغاسترايتس، أو الالتهاب اللي بدون مسبب، يعني بدون مسبب واضح، يكون التهاب خفيف يكون في جدار المعدة.
نعم.
ومسبب رئيسي بحدود 70 إلى 90% من قرحة المعدة، وحدود 95% من قرحة الاثني عشر. سببها يكون جرثومة المعدة، ولهذا علائمها تكون غالبا في مشاكل المعدة بشكل غثيان يحس المريض، أو حالة انتفاخ وسوء هضم، تجشؤ مستمر، آلام بالمنطقة العليا من البطن أو فوق السرة وتحت الصدر، حرقة في حرقة تكون موجودة في المعدة تصاحب هذه الجرثومة. علائمها اللي تختلف عن باقي الأمراض أنه هذه الحرقة والألم اللي موجود عند المريض مع تناول الطعام تخف عنده، وبمجرد إحساسه بالجوع تزداد هذا الألم، ويكون ألم شديد وحرقة عنده، ولكن يكون علاجه هو ازدياد الطعام. ولهذا نلاحظ أنه المريض يحاول